الثانية عشرة ونصف إذاعة الشرق من باريس، نشرة الأنباء. العناوين: وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية تدين قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي السماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى المبارك وتعتبره تحديا سافرا للمجتمع الدولي وللعالمين العربي والإسلامي. الأمم المتحدة تجدد دعوتها إلى الحفاظ على الوضع الراهن للأماكن المقدسة في مدينة القدس المحتلة وتحث على عدم القيام بأي أفعال استفزازية. السلطات اللبنانية تحدد 15 من الحالي موعدا لإجراء الانتخابات النيابية في لبنان والثامن في فرنسا. للحديث عن الجانب التقني والتحضيرات نستضيف في نشاطنا سفير لبنان في فرنسا رامي عدوان. الرئيس التونسي يلتقي في قصر قرطاج عميد الهيئة الوطنية للمحامين، واللقاء تمحور حول إنشاء اللجنة الوطنية لتأسيس جمهورية جديدة ودور قطاع المحاماة في هذه اللجنة. وزير التجارة وترقية الصادرات في الجزائر يعطي تعليماته للإطارات المركزية والمحلية بالسهر على تموين السوق وضبطه بصفة مستمرة. صادرات الفوسفات ومشتقاته في المغرب تضاعفت مقارنة بالعام الماضي حسبما أفاد مكتب الصرف. وفي صفحة الرياضية، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يواسي الجزائر الرياض محرز نجم مانشستر سيتي بعد الخسارة أمام ريال مدريد في نصف نهائي إياب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم وإليكم التفاصيل. اقتحم عشرات المستوطنين صباح هذا الخميس باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال، وتصدى لهم عشرات المرابطون بالصلوات والتكبيرات حسب ما جاء على وكالة الأنباء الفلسطينية وفا. وفي ذات السياق، شددت قوات الاحتلال من إجراءات دخول المسجد الأقصى ومنعت عشرات الشبان من دخوله. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت أصدر مساء الأربعاء تعليمات بالسماح للمستوطنين المتطرفين باقتحام المسجد الأقصى هذا الخميس احتفالا بإعلان دولة الاحتلال بحسب وفا. وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أدانت قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي واعتبرته تحديا سافرا للمجتمع الدولي وللعالمين العربي والإسلامي. الخارجية قالت في بيان صحفي أن قرار بنات يعد تجاهلا وتحديا لجميع الدعوات والجهود التي أطلقت من قبل المخلصين والمعنيين لتمديد فترة التهدئة لما بعد شهر رمضان والأعياد، إلا أن هذا القرار بالعودة للاقتحامات يعبر عن ازدرائه لتلك الجهود وتحديه للوضع التاريخي القانوني القائم وفرض واقع جديد فيه تقاسم زمني للأقصى وباحاته حتى الآن. وشواهد ذلك تمثلت في إغلاق أبواب المسجد بالكامل هذا الخميس وحصار المصلين والمعتكفين داخل المسجد وإغلاق الأبواب عليهم وتحطيم باب المسجد القبلي والاعتداء على المتواجدين في باحات الأقصى لتفريغه بالكامل من المسلمين. واعتبرت الخارجية الفلسطينية قرار الحكومة الإسرائيلية إعلانا رسميا بالحرب الدينية التي ستشعل المنطقة برمتها كما قالت، وإصرارا على تصعيد عدوانها المتواصل ضد شعبنا ومقدساته وفي مقدمتها المسجد الأقصى بهدف تكريس تقسيمه الزماني ريثما يتم تقسيمه مكانيا. وقالت الوزارة أن هذا القرار يمثل اعتداء صارخا على صلاحيات الأوقاف الإسلامية وإمعانا في تهويد المسجد الأقصى. ورأت أن الحكومة الإسرائيلية تمعن في انقلابها على الاتفاقيات الموقعة وتستبدلها بسياسة الإملاءات والأوامر العسكرية التي تحقق مصالح إسرائيل الاستعمارية بعيدا عن السلام حسب ما جاء على وكالة الأنباء الفلسطينية وفا. وحملت بنت شخصيا المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاقتحامات ونتائجها ومخاطرها على ساحة الصراع وعلى أي جهود مبذولة لوقف التصعيد الإسرائيلي، لأنه من أخذ قرار التصعيد وهو من أعلن صراحة سماحه للمستوطنين بالاقتحامات واستباحة الأقصى والصلاة فيه بما في ذلك رفع العلم الإسرائيلي. وأكدت الخارجية أن تغول الاحتلال على مدينة القدس ومقدساتها يتصاعد في ظل ازدواجية المعايير الدولية وتراخي الإدارة الأمريكية وترددها في تنفيذ مواقفها ووعودها وفي مقدمتها إعادة فتح قنصلياتها في القدس وضمان حرية العبادة في المقدسات الإسلامية والمسيحية. ودائما بحسب وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الأمم المتحدة جددت دعوتها إلى الحفاظ على الوضع الراهن للأماكن المقدسة في مدينة القدس المحتلة، وحثت على عدم القيام بأي أفعال استفزازية. المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قال في تصريحات صحفية: موقفنا إزاء الأماكن المقدسة بالقدس هو أن يبقى الوضع الراهن كما هو دون تغيير، وحث على عدم القيام بأي أفعال استفزازية. على صعيد آخر، شهد المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان المبارك اقتحامات متعددة لجيش الاحتلال والمستوطنين لباحاته، خلفت عشرات المصابين والمعتقلين. في لبنان، حددت السلطات 15 من هذا الشهر موعدا لإجراء الانتخابات النيابية في لبنان. وفي فرنسا، يدلي الناخبون بأصواتهم في الثامن من الحالي. نستضيف في نشرتنا سفير لبنان في فرنسا السيد رامي عدوان للحديث عن الشق التقني ومسار هذه الانتخابات، نستمع إليه.
تقام الانتخابات في فرنسا ب 8 أيار 2022 من الساعة 7 صباحا وحتى الساعة 10 من مساء ذات اليوم. وهذه الانتخابات هي تقام في الخارج للبنانيات واللبنانيين المقيمين خارج الأراضي اللبنانية للمرة الثانية في تاريخ الجمهورية اللبنانية المعاصرة، وهي انتخابات يعول عليها جميع اللبنانيين الكثير، نظرا لأنها تأتي في أيام يطمح بها اللبنانيون ويتوقون إلى مستقبل أفضل.
سعادة السفير، كيف يعرف اللبناني أين يجب عليه أن يقترع؟
لقد تواصلنا مع جميع الناخبين بواسطة البريد الإلكتروني لإبلاغهم تدريجيا بعنوان مركز الاقتراع وبرقم قلم الاقتراع الذين سوف يقترعون فيه، وذلك تسهيلا لعملية الاقتراع. وكان يعني النشاط الذي قامت به البعثتين، السفارة في باريس والقنصلية العامة في مرسيليا، كان نشاطا إعلاميا، لكن الخبر اليقين والخبر النهائي يمكن أخذه انطلاقا من المنصة التي وضعتها وزارة الداخلية اللبنانية بمتناول جميع المسجلين حول العالم، وهي منصة يمكن البلوغ إليها من خلال بوابة وزارة الداخلية اللبنانية. وقد قمنا بنشر عنوان هذه المنصة على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالبعثة، ويمكن للراغبين التواصل عبر هذه الوسائل، يعني عبر فيسبوك أو تويتر أو إنستغرام، البلوغ إلى موقع المنصة للتأكد من ورود أسمائهم أولا، ومن أماكن اقتراعهم وأرقام الأقلام التي سوف يقترعون فيها. كما أننا في البعثة في باريس كما وفي القنصلية العامة في مرسيليا، بتصرف جميع المسجلين والناخبين المقيمين في فرنسا حتى يوم 8 أيار لإبلاغهم يعني بالمعلومات التي يريدون الوصول إليها.
كم هو عدد المسجلين في فرنسا؟
بلغ عدد المسجلين لهذه الانتخابات 28,136 ناخب وناخبة مسجلة، علما بأنه الرقم كان قد بلغ 8,965 شخص في الانتخابات الأولى عام 2013، أي تضاعف 3 مرات هذا الرقم، أكثر من 3 مرات ما بين الدورتين. ونحن على أمل بأن يعني الوعي لدى اللبنانيين في دول الانتشار والمهنية التي تدار فيها الانتخابات، كما وتمسك جميع اللبنانيين بأرضهم وببلدهم، سوف ربما يحملون هذا الرقم إلى حدود 100,000 في الانتخابات القادمة.
نعم، سعادة سفير لبنان في فرنسا السيد رامي عدوان، في حال لم يصل الشخص الذي سجل نفسه للمشاركة في هذه الانتخابات، في حال لم يصله أي جواب، كيف يمكن أن يفعل لكي يستطيع الانتخاب؟
كما سبق وذكرت، البريد الإلكتروني والمعلومات التي نشرناها على وسائل التواصل الاجتماعي والتي زودنا بها عبر البوابات الإلكترونية جميع المسجلين، كانت معلومات تهدف فقط لمساعدتهم، ولم تكن هذه هي المعلومات النهائية للراغبين في التأكد نهائيا من ورود أسمائهم ومن العنوان الذي سوف يقترعون فيه والمركز الاقتراع الذي سوف ينتقلون إليه. تواصل مع إما السفارة هنا أو القنصلية في مرسيليا، وذلك بعد أن يكونوا قد حاولوا دون جدوى التأكد من ورود أسمائهم على المنصة التي وضعتها وزارة الداخلية اللبنانية خصيصا لهذا الغرض. هناك منصة يمكن لأي شخص أن يدخل اسمه الثلاثي، اسمه اسم والده وشهرته، مكان قيده والقضاء الذي ينتخب فيه، يعني الدائرة الانتخابية في لبنان، ويظهر تلقائيا والدولة التي هو يسكنها، ويظهر تلقائيا مركز الاقتراع الذي هو سوف ينتقل إليه وقلم الاقتراع الذي سوف ينتخب فيه.
نعم سعادة السفير، هناك يبدو بأن بعض الأشخاص لم يحددوا جيدا العنوان وأين يقيمون في فرنسا، فأين يذهبون؟
أشكرك على هذا السؤال، ولا بد من توضيح. المعلومات التي دونها الناخبون عند تسجيلهم على المنصة الإلكترونية يعني منذ بضعة أشهر هي يعني مواد نهائية لا يمكن الولوج إليها، لا يمكن بلوغها حتى من أصحاب المسؤولية في الإدارات اللبنانية. ونحن قمنا بتوزيع الناخبين حسب المعلومات التي أوردوها هم، وبالتالي قد يكون بعض الناخبين قد أخطأوا عند تدوين الولاية التي يسكنون فيها أو عنوان السكن أو الرمز البريدي للقضاء في فرنسا، وبالتالي قد شكلوا إلى أحد المراكز الذي يبعد عن مكان إقامتهم.
استمعنا إلى مقتطف من اللقاء الذي أجريناه مع سفير لبنان في فرنسا السيد رامي عدوان. يمكنكم الاستماع إلى اللقاء بأكمله بعد موجز 3:30 بعد ظهر اليوم. في تونس التقى الرئيس التونسي قيس سعيد بقصر قرطاج عميد الهيئة الوطنية للمحامين إبراهيم بودربالة. تمحور اللقاء حول إنشاء اللجنة الوطنية لتأسيس جمهورية جديدة ودور قطاع المحاماة في هذه اللجنة حسب ما نقله بلاغ إعلامي للرئاسة التونسية. وكان الرئيس سعيد أعلن الأحد الماضي في كلمة إلى الشعب التونسي ليلة عيد الفطر أنه سيتم تشكيل لجنة عليا بهدف الإعداد لتأسيس جمهورية جديدة تنهي أعمالها في ظرف أيام، وأنه سيتم تشكيل هيئتين داخل هذه اللجنة العليا، إحداهما للحوار الوطني الذي ستشارك فيه المنظمات الوطنية الأربع، مبينا أنه سيتم صياغة المطالب في شكل مشروع سيعرض على الاستفتاء في الموعد المحدد له في 25 من جويلية عام 2022. وأكد أن هذا الحوار الوطني سيكون مفتوحا أمام من انخرطوا صادقين في حركة التصحيح التي انطلقت في 25 جويلية 2021، ولن يكون مفتوحا أمام من وصفهم بأنهم باعوا أنفسهم ولا وطنية لهم، ولمن خربوا وجوعوا، ولمن نكلوا بالشعب، حسب ما قال الرئيس التونسي. في الجزائر أصدر وزير التجارة وترقية الصادرات كمال الرزيق تعليمات للإطارات المركزية والمحلية بالسهري على تموين السوق وضبطه بصفة مستمرة. وخلال اجتماع تنسيقي حضرته الإطارات المركزية للوزارة ومدراء التجارة وترقية الصادرات الولائيين والجهويين، قدم الوزيران تعليمات بمواصلة ضبط السوق وتموينه على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع بالمواد ذات الاستهلاك الواسع، حسب ما أفاد به بيان الوزارة. كما أكد على ضرورة الالتزام الكامل بالعودة لمزاولة كافة النشاطات التجارية والخدماتية بعد انتهاء عطلة عيد الفطر نهار اليوم، وهنأ الوزير كافة الإطارات وموظفي القطاع بمناسبة عيد الفطر المبارك، كما قدم خالص تشكراته نظير مجهوداتهم المبذولة طيلة الشهر الفضيل، خاصة في الجانب المتعلق بضبط السوق وتنظيم أكثر من 650 سوق الرحمة على المستوى الوطني بالتنسيق مع كل الفاعلين من التجار، الجماعات المحلية والقطاعات الوزارية الشريكة. في المغرب أفاد مكتب الصرف بأن صادرات الفوسفات ومشتقاته تضاعفت لتبلغ 24 مليار ونصف المليار درهم حتى نهاية شهر أذار مارس الماضي، مقابل 13 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. وأوضح المكتب في نشرته الشهرية الأخيرة الخاصة بمؤشرات المبادلات الخارجية أن هذا الارتفاع يعود إلى تنامي مبيعات الأسمدة الطبيعية والكيماوية، والراجع إلى ارتفاع تأثير السعر الذي تضاعف مقابل الطن الذي كان يباع عام 2021. وبالموازاة مع ذلك يضيف المصدر أن مبيعات قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية بلغت 24 مليار درهم عند نهاية شهر أذار مارس الماضي مقابل 21 مليار خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، أي بزيادة 14.9%. من جهة أخرى أفاد مكتب الصرف أن صادرات النسيج والجل ارتفعت بنسبة 32.3% خلال الربع الأول من العام الحالي، وهو أعلى مستوى لها خلال الفترة نفسها من السنوات الخمس الماضية، بينما سجلت مبيعات صناعة قطاع الطيران زيادة بنسبة 53%. من جهة أخرى أشار مكتب الصرف إلى أنه مع نهاية أذار مارس الماضي بلغت صادرات السلع 99.98 مليار درهم مقابل 77.5 مليار السنة الماضية. دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الهندي إسرى اجتماع في باريس مساء الأربعاء إلى وقف فوري للأعمال العدائية في أوكرانيا. وعلى صعيد آخر، كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن واشنطن قدمت معلومات استخباراتية لكييف سمحت بقتل جنرالات روسا. الرئيس الأوكراني زيلينسكي قال اليوم أن هناك مدنيين من بينهم نساء وأطفال ما زالوا في مدينة ماريوبول المحاصرة، وأضاف أن هناك حاجة لهدنة مطولة لتأمين عمليات الإجلاء مع مواصلة روسيا هجومها. وبعد اجتماع لهما في قصر الإليزي، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الهندي إلى وقف فوري للأعمال العدائية في أوكرانيا، وتضمن بيان مشترك لهما. صدر في ختام الاجتماع عقبه عشاء عمل في قصر الإليزي أن فرنسا والهند أعربتا عن قلقهما العميق إزاء الأزمة الإنسانية والنزاع الدائر في أوكرانيا. نصل إلى صفحة الرياضية، فقد حرص الاتحاد الأفريقي على مواساة الجزائر رياض محرز نجم مانشستر سيتي بعد خسارة فريقه أمام ريال مدريد. وقال الكاف عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: رياض محرز دائما ما يترك بصمته في كل مكان. مانشستر سيتي ودع دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي على يد ريال مدريد، وكان خسر لقاء الإياب خارج أرضه بهدف مقابل 3. نذكر بأنه فاز ذهابا على ملعب الاتحاد بنتيجة 4-3. رياض محرز سجل هدف الضيوف في لقاء الأمس على ملعب سانتياغو برنابيو. لا يمر محرز بأفضل فتراته مع الجزائر بعدما ودع كأس الأمم الإفريقية الأخيرة بالكاميرون من دور المجموعات، وفشل في التأهل إلى كأس العالم 2022 في قطر. وبهذا الخبر نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم ولريمون جوان على الإخراج الإذاعي. أذكركم بموعد النشرة المقبلة المسائية، يعود إلى 6:00 والإعادة عند 10:30 ليلا. إلى اللقاء.